قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد العزيز بن سياه، وهو شيخ كوفي وقد روى عنه الناس. له ابن يقال له يزيد بن عبد العزيز ثقة، روى عنه يحيى بن آدم. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن على شرط مسلم، الحديث أخرجه ابن ماجه.
وأيضا كما ترى في مسند أحمد رقم 3663 عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بن سمية ما عرض عليه أمران قط إلا اختار الأرشد منهما. هو حديث حسن لغيره، أما هذا السند عندنا فيه انقطاع. وأما لفظه الذي عندنا فعند أحمد أيضا في المجلد 41 322 قال: حدثنا أبو أحمد هو الزبيري قال حدثنا عبد الله بن حبيب عن حبيب بن أبي ثابت عطاء قال: جاء رجل فوقع في علي وفي عمار رضي الله تعالى عنهما عند عائشة قالت: فقالت: أما علي فلست قائلة لك فيه شيئا، وأما عمار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخير بين أمرين إلا اختار أرشدهما. وحديث صحيح. قال المبارك فوري: إلا اختار أرشدهما أي أصلحهما وأصوبهما وأقربهما إلى الحق. قال القارئ: قيل هذا بالنظر إلى نفسه فلا ينافي رواية مختير عمار بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فإنه بالنظر إلى غيره. والأظهر في الجمع بين الروايات أنه كان يختار أصلحهما وأصوبهما فيما تبين ترجيحه، وإلا فاختار أيسرهما. انتهى. في هذا دليل على أن الرشد مع علي رضي الله عنه في خلافته، وأن معاوية أخطأ في اجتهاده ولم يكن على الرشد، لأن عمار رضي الله عنه اختار موافقة علي وكان معه يوم صفين حتى استشهد في ذلك الحرب. وهذا من توفيق عمار، أن عمار كان موفقا. هذا مدلول هذا الحديث أن عمارا كان موفقا من الله، فيختار الأرشد والأيسر. والأيسر قد يكون إما يعني ماذا الذي هو على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخي قال: إلا اختار أرشدهما أو أيسرهما، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فهو تابع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه منقبة لعمار رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري في مناقب عمار قال: أوليس فيكم الذي أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان، يعني على لسان نبيه، أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والذي أجاره الله من الشيطان هو عمار. قال الحافظ: أجار الله على لسان نبيه يعني من الشيطان، يعني عمار. زعم ابن التين أن المراد بقوله على لسان نبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونها إلى النار. وهو محتمل، ويحتمل أن يكون المراد بذلك حديث عائشة مرفوعا: ما خير بين أمرين إلا اختار أرشدهما، وذكر هذا الحديث. كونه يختار الأرشد أرشد الأمرين دائما يقتضي أنه قد أجير من الشيطان الذي من شأنه الأمر بالغي. وفي الباب حديث: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، وهذا الاختيار يدل على قوة إيمانه، يدل على أن الاستخارة والاستشارة وتحري أرشد الأمرين وأيسر الأمرين أنه أمر مهم وأنه من توفيق الله. أكرم الله به من قوي إيمانه، يكرم الله به من يقوى من قوي إيمانه.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت: تخطب الحائض؟ فقالت: قد كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نخطب فلم يكن ينهانا عنه. قال الإمام الوادعي: وهذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، وحجاج هو ابن منهال.
بوب عليه الشيخ رحمه الله الحائض تخطب، يعني استعمل الحنة وتستعمل الخضاب وسائر ما تستعمله غير الحائض من حيث الكحل، من حيث فهو نوع من التجمل، وفي كتاب الطهارة هذا مذكور، وهو نوع من التجمل لا إشكال، لا مانع من ذلك. إنما كانوا في الجاهلية لا يرون أنها تتزين، بل تكون عزلة بعيدة لا يخالطونها ولا. أما في الإسلام فإنها تتجمل وتتزين بالخضاب بالحنة بالكحل باللباس، لا مانع. قوله فلم ينهانا عنه أي أن الخضاب ليس من قبيل تغيير خلق الله، وإلا لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، بل من باب حفظ خلق الله من العيوب. والاختضاب أعم من أن يكون للشعر أو اليدين أو الرجلين بالحنة، يعني وهي السنة الفارقة بين الرجل والمرأة، وتركه للمرأة مكروه، المرأة تترك الخضاب وتترك الحنة مكروه، وينبغي أن تستعمل الحنة وتستعمل الخضاب، إنما ذلك الخضاب وتلك الأشياء والحنة مكروه للرجل إلا لعلاج، له أن يخضبهما بالحنة في قدميه للعلاج. لا أدري أي نعم لم تخضبه، أنكر المبايعة على امرأة لم تخضب بالحنة، قال لا أدري أيد رجل امرأة هذا، لكن ما كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، إنما كان يحثهن على التجمل. وبوب البخاري في صحيحه في كتاب الغسل باب 24 الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره، وفي أثناء هذا الباب قال ابن رجب رحمه الله وقال الإمام أحمد: الجنوب يحتجب ويأخذ من شعره وأظفاره أو يخطضب لا بأس به، أن يخطضب قدميه الرجل وما تخطضب بدنها كما تريد. قال: ولا بأس أن يطلي الطلب النور، كان عطاء يقول لا بأس به، وقال لا بأس أن تخطضب حائض. قال إسحاق بن راهويه: خضاب المرأة في أيام حيض لا بأس به، سنة ماضية من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهن من أهل العلم. وروى أيوب عن معاذ أن امرأة سألت عائشة تخطضب الحائض، قالت: كنا عندنا ونحن نخطضب فلم يكن ينهانا عنه. قال: ولا نعلم في هذا خلافا، في شرعية ذلك للحائض لا يعلم خلاف في شرعية ذلك للحائض، لكن هذا بخصوص غير المعتدة والمحتدة، أما المحتدة فلا تخطضب في أيام حيضها لأنها عندها مانع من ذلك، لا خضاب ولا كحل ولا حنة ولا شيء من التجمل حتى تنتهي عدتها. قال: وهذا المرفوع خرجه الإسماعيلي في مسند علي بإسناد ضعيف جدا، علي مرفوعا: لا يقلمن أحد لا يقلمن أحد ظفرا ولا يقصن شعرا إلا وهو طاهر، ومن اطلى وهو جنب كان علته عليه، قال: لأنه لا ينبغي أن يلقى الشعر إلا وهو طاهر. حديث ضعيف موضوع، لعل البخاري ومن يعني يبوبون على ضد هذا الموضوع، ما جاء من ذلك في مثل هذه الآثار أو هذه الحديث الموضوعة منكرة مخالفة للأحاديث الصحاح بعده،
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا عبد الحميد يعني الحماني قال: أخبرنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
بوب عليه الشيخ رحمه الله في جامعه المجلد الأول كتاب الجرح والتعديل: إذا لم يلزم التخصيص قال ما بال قوم. بعض الحالات التخصيص وذكر النص لازم، وإلا أبهم المسألة لا يفهمها أحد ولا يستفيد أحد منها. يعني لو قلت مثلا: ما يعني هذا شخص في بلد كذا وكذا رافضي، بعض الناس في بلاد كذا وكذا روافض، ما يدرون من ولا من تعني، وربما أوهم من لا ليس بمتهم بالتهمة أنه تعني به غيره، فالتعيين قد يلزم للبيان. لهذا قال: إذا لم يلزم التخصيص يقول ما بال قوم، أمر طيب يبهم. وأيضا ممكن يبهم في حالة إذا علم من فعل رجل صالح ينبغي ستره، يريد أن ينبه على الموضوع بدون فضحه: هذا الأمر كذا وكذا، ولعل بعضهم يسوي كذا، وهذا أمر طيب ستر على الصالحين. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في المجلد الخامس كتاب النهي عن المنكر التعريض والكناية: إذا لم يحتج إلى تصريح في إزالة المنكر، إذا لم يحتج، والحديث في الصحيحة. نحن نذكر هذا مهم، وتبويب الشيخ عليه مهم، لأن كثيرا من الناس يعتبر هذا أصلا ويلغي ما سوى من التعيينات التي قد تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالتعيين، ويريد أن يكون الناس ما بال قوم، كل الكلام ما بال قوم، من يفهم، من يعلم، من يتبين له هذا من هذا. فإذن هذه في بابها أمر مهم على نحو ما سبق، كلمة ما بال قوم أمر مهم للستر، أمر مهم كذلك إن لم يلزم أمر، وهي أحسن وأريح، وما في حالات يلزم التعيين فيها. في الصحيحة 2064، وفي مسلم قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه، هو يعرفهم، ثم قال: ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، والله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. بوب عليه الإمام أبو داود في كتاب الأدب باب في حسن العشرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان، يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. يعني حسن العشرة مع الصالحين والرفق بهم والستر عليهم، صالح ما هو معصوم، إذا حصل منه يعني يتغاضى عن ذلك، ويا يعني ما لم يضر في الدين انزل لن يسير نحو ذلك. قال: أي ما حاله وشأنه، ما باله أي شأنه، يعني لم يصرح باسمه احترازا عن المواجهة بالمكروه مع حصول المقصود بدونه، انتهى من عون المعبود. قال البغوي في شرح السنة عند هذا الحديث بعد أن بوب ذكر أهل الفساد بما فيهم، بما فيهم ذكر حديث بئس أخو العشيرة: إن شر الناس منزلة يوم القيامة ودعه أو تركه الناس تقاء فحشه. وقال فيه دليل على أن ذكر الفاسق بما فيه ليعرف أمره فيتقى، لا يكون من الغيبة، ولعل الرجل كان مجاهرا لسوء أفعاله ولا غيبة لمجاهر. وقال إبراهيم: كانوا يقولون ثلاثة ليست لهم غيبة: السلطان الجائر وذو الهوى، والفاسق المعلن لفسقه، ومثله عن الحسن. وقال الحسن: ليس لأهل البدع غيبة. وفي الحديث استعمال حسن العشرة حيث لم يواجه الرجل بما أسره غيبة، وعد استقبال الرجل بعيوبه من باب الفحش. وقد روي في هذا الحديث رسول الله قال يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وذكر هذا الحديث. ويذكر عن أبي الدرداء، هذا الحديث عن عائشة اللي قرأنا، ويذكر عن أبي الدرداء إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. علقه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب المداراة مع الناس، مداراة والصبر على سيء الأخلاق وأمثال ذلك ممن المؤذين، في صحيح مسلم. الحديث الذي قرأناه ما بال أقوام، قال النووي رحمه الله فيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير والإنكار في الجمع، ولا يعين فاعله فيقال ما بال أقوام ونحوه. وفيه أن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به وشدة خشيته.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين،
معناه يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بواحدة. هذا قد جاء نظيره في صحيح البخاري 472 وفي مسلم 749 أنه يصلي من الليل مثنى مثنى من كل ثنتين، وهذا قد ورد ما يخصصه أنه صلى أربعا لا تسأل حسنهن وطولهن ثم أربعا ثم ثلاثة، فلا تعارض بين اللفظين. ومنهم من حمل هذا أن يجعل هذا هو الأصل، وحديث صلى أربعا أي صلى اثنتين ثم اثنتين، واعتبر أن حديث مثنى مثنى هو الأصل، وأن أربعا لا تشرع وثمان لا تشرع دفعة واحدة، بل هذا الأصل أنه يصلي ركعتين 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 من الليل. وأيضا منهم من أخذ هذا الإطلاق لأنه كان يصلي ركعتين ركعتين بدون تحديد، وهذا غلط. وممكن أن تقول مثلا إلى حد كم، أنت تقول إلى 20 ركعة، غيرك سيقول 100، غيرك سيقول أكثر، ولكنها مضبوطة ما زاد على في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، إضافة إلى ما جاء حديث ابن عباس. فقوله يسلم من كل ركعتين، يعني معناه يصلي ركعتين فركعتين محدودة بتلك الضوابط، حديث عائشة ما زاد إلى آخره، وبحديث أنه كان صلى في بعض الأوقات أربعا أربعا ثم صلى ثلاثا، وبحديث أنه صلى 8 ركعات، من أنواع كيفيات أنواع وكيفيات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تضارب الأحاديث مع بعضها الأدلة. وقوله يوتر بواحدة، هذا معناه ما الوتر هو واحدة، جعلوا صلاتكم آخر الليل وترا، صلى كذا وأوتر بواحدة. هل يصح أن يوتر بواحدة مفردها؟ النبي ما علم عنه النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة مفردها، ترك جميعا. نعم، وكان يصلي تارة كذا وتارة كذا، لم يذكروا أنه صلى ركعة، ولكن جاء عن معاوية رضي الله عنه صلى بعد العشر بعد العشاء بعد صلاة العشاء ركعة أو ترى بها، فسئل ابن عباس فقال دعوه فإنه فقيه، إنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء من بلفظ من أراد أن يوتر بواحدة، يوتر بثلاث، يوتر بواحدة، من أراد أن يوتر بركعة. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أنه أوتر بركعة من فعله، والله أعلم، بركعة مفردة أعني. في البخاري 472 الجلوس في قال مثنى مثلى ما فإذا مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفيها أيضا جعلوا صلاة آخر صلاتكم من الليل وترا. وفيه بعدها أيضا حديث ابن عمر يصلي فيوتر فأوتر بواحدة، أو ترى أي ما صلاه ما هو مفردها دون ما قبلها، والوتر من آخر الليل صلاة الليل مثنى مثنى ومثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، وينبغي أن تكون إلى السحر. نحن نتأخر صراحة، يعني ربما إلى بعد السحر، وإلا قد كان آخر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا إلى السحر، كان فانتهى وتره إلى السحر. فالسحر معناه قبل الأذان بقليل، قبل الأذان بقليل تكون قد فرغت من وترك، وتذكر الله وتستغفره وتدعوه. كان وبالأسحار هم يستغفرون، لا يعني أن المصلي ما يستغفر، لا تفهم منها أن المصلي يستغفر، هو يستغفر لسان الحال والمقال، لكن التفرغ قبل ذلك الوقت بقليل جيد، حتى ربما فرغ واضطجع إذا كان قد أرهق من القيام. قال: هذا الحديث محمول على بيان الأفضل، وهو أن يسلم من كل ركعتين، سواء النوافل الليل والنهار، واستحب أن يسلم من كل ركعتين، فلو جمع ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة واحدة جاز عندنا. انتهى كلام النووي رحمه الله. وهذا وآخر واحد ما يليه اقرأ. وعثمان ايوه من الفعل عند الخلف المقام، فصلى القرآن يعني قرأ القرآن في ركعة أو ترى بها، ذكرنا هذا، من شاء أن يتر بركعة. الوتر كم ركعة؟ قال ذكر الشيخ حديث 13، وذكر حديث سل هذا عن عائشة، وذكر جملة أحاديث أنه متنوع.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. وقال غير مسدد: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأبو حذيفة هو سلمة بن صهيب، وثقه يعقوب بن سفيان. الحديث رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ذكره النووي رحمه الله في أواخر حديث الغيبة وما كان من ذلك تحت، ثم قال حديث، ذكر كلام النووي أيضا كلام الترمذي، وقال: ومعنى مزجته أي خالطته مخالطا يتغير بها طعمه، لو مزت البحر لمزجته، لو مزجت البحر لمزجته أي تغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين: وكذلك أيضا بينت هذه الأحاديث أن ذكر أخاك بما يكره ولو بما يتعلق بخلقته كالطويل والقصير وما أشبه ذلك يعتبر غيبة محرمة. لما قالت قصيرة: حسبك من صفية كذا وكذا، أي قيل أنها قصيرة، يعتبر غيبة محرمة، كما في حديث عائشة قالت صفية بنت حي إحدى أمهات المؤمنين: حسبك من صفية كذا، يعني أنها قصيرة. جاء مفسرا هكذا في الرواية نفسها، قال بعض الرواية يعني أنها قصيرة. تقول لذلك يا رسول الله: قال لقد قلت كلمة لو مزيت ماء البحر لمزجته، يعني لو خلطت بماء البحر على كبره وسعته أثرت فيه، وهي كلمة يسيرة جدا لكنها عظيمة، حيث أنها ضرتها، وحيث أنه قد يحدث من هذه الكلمة أن يكره النبي صلى الله عليه وسلم صفية، فلعظمها صار لها هذا الأثر العظيم، ودل على أنه لا يقبل كلام الضر في الأخرى، لأن الضر ربما تكلم في الأخرى لكن عليه أن لا يقبل، وإلا لو قبل ربما فارق، ربما حصل في قلبه على الأخرى. يعني قال: ولعظمها صار لها هذا الأثر العظيم. كذلك أيضا العقوبة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النووي يقول أن هذا من والأدلة على. وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة، وقد ذكروا هذا الحديث أمثاله في الكبائر، ذكره الهيثمي في الكبائر. والحكاية أيضا، حكيت إنسانا تحكي صوته، تقلد صوته، تقلد مشيته، تقلد يعني ماذا، هذه الحكاية حكيته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا وحكيت رجلا قال لا كذا لا، وأن لي كذا وكذا، وأني ما حكيت كذا. فإذن هي مكروهة، الحكاية مكروهة، حكاية الصوت وتقليد الصوت. ما أحب أني حكيت إنسانا، أي ما يسرني أني تحدثت بعيبه، أو ما يسرني أن أحاكيه بأن أفعل مثل فعله أو أقول مثل قوله، على وجه التنقيص، يصف مشيته أو يصف قوله أو جلوسه أو يصف فعله أو يصف كلامه على وجه التنقيص، هذا لا يجوز، نظير الغيبة. وبوب عليه الشيخ الجرح الذي لا يجوز، هذا جرح، فإن كان على سبيل الغيبة يعتبر جرح، فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فمن الجرح ما هو جائز ومنه ما لا يجوز. وقال صاحب تحفة الأحوذي: لو مزجت بماء البحر لمزجت على تقدير تجسيدها، إلا هي معنوية وكونها ما يعني لكونها يعني شيء جسدي. لو قلت كلمة لو مزجت، قد قلت كلمة لو مزجت بها لمزجته، أي غلبته وغيرته. المزج الخلق والتغيير، والمعنى أن هذه الغيبة لو كانت مما يمزج بالبحر لغيرته عن حاله، وفيه إنكار على مع كثرته وغزارته، فكيف بأعمال نزر خلطت بها خلطت بها. إلى هنا، بارك الله فيكم.